الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الأيمان والنذور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لما ذكر المصنف رحمه الله في أول الكتاب ما يتعلق بالطهارة وأحكام الصلاة وأحكام الزكاة وأحكام الصيام وأحكام الحج والبيوع إلى غير ذلك، ثم انتهى إلى ذكر أحكام النكاح وما يتعلق بذلك، ثم أحكام الطلاق وما يتعلق بذلك، ثم أحكام الأطعمة، ثم الزكاة، ثم بيّن ما يحل أكله وما لا يحل أكله وما إلى ذلك. فلما انتهى من هذا كله، لأنه بدأ بالمهم بالأهم قبل المهم، والآن وصل إلى بيان أحكام الأيمان والنذور. والأيمان جمع يمين، وهو الحلف بالله، يسمى يمين ويسمى حلف ويسمى ألية، مثل ما قال الشاعر: قليل الألايا حافظ ليمينه، إذا صدرت منه الألية برت. وسميت اليمين يمينا لأنه في الغالب أن الإنسان إذا حلف مع شخص أو عاهده أو وعده أنه يأخذ بيمينه، فلهذا سميت يمين، لأن في الغالب أنها تتقارن، كل واحد يأخذ بيمين صاحبه، وهكذا لأجل التأكد من اليمين، فلذلك سميت يمين بهذا. أما النذور فهو جمع نذر، والنذر مشتق من الإنذار، والإنذار هو التخويف. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام بعثه الله بشيرا ونذيرا، بشيرا للمؤمنين الذين استجابوا له، ونذيرا للكافرين بالعذاب الأليم إذا كفروا به ولم يؤمنوا به. فالنذر مشتق من هذا، فهو إنذار ينذر نفسه أنه متى حصل له ما يريد أن يؤدي ما التزم به، كقوله: والله إن شفى الله مريضي لأصومن شهرا. هو أنذر نفسه على أنه التزم بهذا الشهر وسيصومه، أو يصلي ما شاء أو يتصدق أو غير ذلك. فهذا هو وقصد المصنف من هذا باب الأيمان والنذور، أي باب الأحكام والفرق بين الأيمان، لأن الأيمان منها ما هي لها كفارة ومنها ما ليس له كفارة والعياذ بالله، وهو اليمين الغموس الذي يغمس صاحبه في الإثم ثم يغمسه في النار، واليمين الغموس من كبائر الذنوب والعياذ بالله. وهنا أيمان لها كفارة، وهنا أيمان لغو لا كفارة لها، التي ما يقصدها الإنسان تخرج على لسانه عفوا، أما إذا عقد الأيمان عقدها بقلبه فهذا هو الذي يجب فيه الكفارة إذا حنث، وإذا ما حنث فلا شيء عليه. والله سبحانه وتعالى يقول: واحفظوا أيمانكم. وحفظ الأيمان، الله أوجب علينا حفظ الأيمان، أولا أن الإنسان يحفظ نفسه عن الأيمان الكاذبة والأيمان الفاجرة والأيمان التي يقتطع بها مال امرئ مسلم بغير حق. من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق والعياذ بالله فله النار. فالأيمان هذه هي الأيمان الغموس والعياذ بالله، أو التي يقتطع بها حق امرئ مسلم أو يتعمد الكذب، يحلف على هذا الشيء وهو يعرف من نفسه أنه كاذب، فهذا لا كفارة له، وإنما عليه التوبة والاستغفار إلى سبحانه وتعالى. لكن الكفارة في شيء حلفته على أنك ستفعله ولم تفعله، فهذا كفارته أنك تكفر كفارة اليمين. والله سبحانه وتعالى بين لنا كفارة اليمين، فكفارة اليمين يطعم 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. وحفظ اليمين أنك ما تحلف إلا من ضرورة وشيء لازم. فإذا والأمر الثاني أنك إذا حلفت فإنك تبادل إلى الكفارة، فإذا كفرتها فقد حفظت يمينك. فحفظ الأيمان على طريقين، حفظه أنك ما تحلف، وتحفظ نفسك عن الأيمان، والأمر الثاني أنك إذا قدر أنك حلفت فحفظ اليمين أنك تكفر الكفارة التي لزمك. فهذه هي الأيمان. أما النذور فهو جمع نذر، وهو أن ينذر العبد شيئا لله. وأما النذر لغير الله فتقدم لنا أن النذر لغير الله شرك، لأن النذر طاعة لله وعبادة لله، والله مدح المؤمنين وأثنى على المؤمنين بكونهم يوفون بالنذر، فقال سبحانه وتعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويقول عز وجل تنبيها على الجزاء بالنذور، أنه سيجازيك إذا نذرت نذر ووفيته، أن الله يجازيك. فيقول سبحانه وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، والله يعلمه وسيجازيكم عليه. فكما نفقاتكم الله يجازيكم عليه، كذلك النذور والكفارات وغير ذلك من الأشياء اللي أنت تلتزم بها بنفسك إذا أديتها فالله عالم بها وسيجازيك على هذا. فهذه هي النذور. والنذر الجائز كأن تقول والله إن شفى الله مريضي لأصومن شهرا، أو والله لإن شفى الله مريضي لأذبحن كذا وكذا لله، أو لأتصدقن بكذا وكذا لله سبحانه وتعالى. فهذا هو النذر، مع أنه لا يستحب أنك تنذر، لكنك إذا نذرت وجب عليك الوفاء به وجوبا، وتأثم إذا لم تكمله. لكن في الأصل ما هو مستحب النذر، ولا ينبغي للإنسان أن ينذر. والنبي يقول النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، فالنذر ما هو بلزوم، لكنك إذا فعلته وجب الوفاء به، والوفاء به عبادة وطاعة لله. لكن لا يجوز النذر لأحد غير الله، كمثل ما ينذر والعياذ بالله بعض الناس ينذرون للقبور، ينذر لصاحب هذا القبر كذا، وينذر له أن يذبح له كذا، وأن يتصدق بكذا، وأن أو أن يزوره في كذا، أو أن يذبح له وقت عيد ميلاده بكذا. هذه النذور هذه شرك، لأن هذه عبادة وطاعة لله، ومن صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله فهو شرك، كما أن الذبح لغير الله شرك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين فصل لربك وانحر. النذر لغير الله كذلك أيضا نوع من أنواع الشرك. أما النذر لله فهو طاعة عبادة، إلا أنه ما هو بلازم وتركه أحسن، لكن متى ما نذرت وجب الوفاء عليك، وإن تركته فإنك تأثم بذلك. نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب وعمر يحلف بأبيه، فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. متفق عليه.
نعم، هذا الحديث يدل على تحريم الحلف بغير الله. الحلف بغير الله سواء حلفت بأبيك أو حلفت بأمك أو حلفت بالأمانة أو حلفت بالكعبة أو حلفت بالنبي أو بملك من الملائكة، كل ما هو بغير الله فهذا حرام. أما إذا كان حلف بالله أو بصفة من صفاته فلا بأس أن تقول والله أول خالق الرازق أو رب البيت، يعني البيت الحرام الكعبة، فهذا لا بأس لأنك حلفت بالله. أما إذا حلفت بغير الله فإن هذا محرم، بل هو نوع من الشرك الأصغر الذي عقوبته أعظم من عقوبة كبائر الذنوب، ولكنه لا يخرج عن الملة، شرك أصغر، والشرك الأصغر لا يخرج صاحبه عن الإسلام، لكنه إثم عظيم، فهو نوع من الشرك. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر الذي رواه الترمذي والحاكم وغيرهما: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. والمراد بالكفر دون كفر، ليس الكفر الذي يخرج من الملة، والشرك أيضا ليس الشرك الأكبر الذي صاحبه لا يغفر له، لكنه شرك أصغر. فهذا حديث عمر بن الخطاب، حديث ابن عمر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع عمر بن الخطاب، لأنهم كانوا في الجاهلية يحلفون بآبائهم، لأنه ما عنده أعظم من أبوه، فهو يعظم أبوه، والحلف تعظيم للمحلوف به، فهم يعظمون آبائهم أو يعظمون الأمانة أو يعظمون الكعبة، فهم تارة يحلف الواحد بآبائه بأمه أو بأبيه، أو يحلف بالكعبة أو يحلف بالأمانة. فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب يحلف بهذا، لأنه عمر رضي الله عنه كان في الجاهلية لكن هداه الله للإسلام، فبقي شيء علق بأذهانهم من أحكام الجاهلية النبي ينبههم عليه. ولذلك لما سمع من بعض الصحابة كلمة عابها عليه صلى الله عليه وسلم قال له: إنك امرؤ فيك جاهلية، هذه المسألة من أمور الجاهلية، فينبغي أن يتخلص المسلم من أمور الجاهلية كلها. فالحاصل أن النبي سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحلف بأبيه، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، لا يتكلم ولا يحلف. أما إنه يحلف بغير الله كما يحلف الإنسان مثلا بالكعبة أو بالأمانة أو على رقبته على ما يقول بعض الناس، أو بالنبي عليه الصلاة والسلام، النبي من المخلوق مخلوق، فالحلف لا يجوز إلا بالله أو صفة من صفاته سبحانه وتعالى، أما غير ذلك فإنه لا يجوز. والحديث هذا متفق عليه وثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فينبغي لنا أن نعرف هذا الحكم الذي قد بلي به كثير من الناس، فتجدهم يحلفون بغير الله ولا يرى في ذلك بأس، ولا أخذت ألسنتهم عليه، وربما يجلس يحلف بالمجلس مثلا بالمجلس الواحد مرتين أو ثلاث بغير الله، وهذا نوع من الشرك. والحديث الآخر: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فهل حلف بغير الله أمره عظيم؟ فينبغي للمسلم أن يبتعد عنه غاية البعد، ويعرف أن هذا نال، وإذا سمع من يحلف بذلك نبهه وقال أن هذا لا يجوز، وأن النبي عليه الصلاة والسلام حرمه، وهو أعظم من كبائر الذنوب، أعظم من الزنا والسرقة وشرب الخمر، لأن عبد الله بن عباس رضي الله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان من أعلم الصحابة وكان من أفقههم. ولذلك لما فتح العراق في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بعث عبد الله بن مسعود يعلم الناس دينهم ويفقههم، وقال عمر رضي الله عنه: أنا بحاجة إليك، بحاجة إلى علمك، إنك تبقى عندي، لكن أريد أن تعلم أولئك الذين ما عندهم من يعلمهم. فبعثه إلى الكوفة وجعل يعلم الناس رضي الله عنه. وماذا يقول بالنسبة للحلف لما أعطاه الله من العلم وأعطاه الله من الفقه؟ يقول رضي الله عنه: والله لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. لأنه إذا حلف بالله وهو يكذب كبيرة من كبائر الذنوب، لكن إذا حلف بغير الله فهذا شرك، والشرك أعظم من كبائر الذنوب. فهذا فقه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهذا كلام عبد الله بن عمر رضي الله عنه، خبره أن النبي نهى عمر رضي الله عنه لما سمع هذا. فيجب علينا أيها الإخوة البعد عن هذه، وتنبيه إخواننا من سمعناه يحلف بغير الله أن ننبهه على هذا وأن هذا أمر لا يجوز والنبي حرمه صلى الله عليه وسلم. نصح لله ونصح لأخيك المسلم.
وفي رواية لأبي داود والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون.
نعم، هذه الرواية عن أبي هريرة رضي الله عنه، حديث آخر غير حديث عمر رضي الله عنه، قال: لا تحلفوا بآبائكم، يقول صلى الله عليه وسلم، ولا تحلفوا بأمهاتكم ولا تحلفوا بالأنداد. والأنداد هي الأوثان التي تعبد من دون الله، كما كان بعض الناس يقول واللات والعزى، المشركين يحلفون باللات ويحلفون بالعزى يعظمونها لأنها آلهتهم. ولما أسلم بعض الصحابة رضي الله عنهم وكانوا اعتادوا هذا اليمين واللات والعزى، فصار يخرج مثلا من لسانه هذا اليمين من غير قصد، وإذا تذكر فسألوا النبي فقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله أو باللات والعزى فليقل بعدها: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يأتي بالتوحيد وبشهادة أن لا إله إلا الله تمحو عنه أثر ذلك الذنب. فالحلف بغير الله بالآباء أو بالأمهات أو بالأنداد، وهي الأوثان التي تعبد من دون الله، كان يحلف بالشمس أو يحلف بالقمر أو يحلف مثلا بصاحب القبر أو نحو ذلك، هذه كلها أنداد اتخذت من دون الله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، فهؤلاء والعياذ بالله هذا شرك، فيجب على المسلم البعد عن هذا. ثم قال: ولا تحلفوا، أي بالله، ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون. ولا تحلفوا بالله إلا إذا لزمت اليمين، وإذا حلفت فتحلف على بر وعلى صدق، ما تحلف وأنت كاذب. تحلف لأن الحلف معناه تعظيم المحلوف به، ولا ينبغي الإنسان يعظم أحد هذا التعظيم الذي يملأ قلبه، وأنه من شدة الاعتناء به وأنه صادق بذلك يحلف بمخلوق. لا، الحلف بالله سبحانه وتعالى هو أنه أكبر من كل شيء. نعم. ها؟
الشرح ولا؟ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمينك على ما يصدقك به صاحبك. وفي رواية: اليمين على نية المستحلف، أخرجهما مسلم.
نعم، هذا الحديث يدل على أنه ما يجوز أن تخادع أخاك المسلم، لأن هذا بعض الناس يخادع إخوانه المسلمين ويخادع من بينه وبينه معاملة، فهو يحلف ويتأول وهو كاذب في يمينه، لكنه يتأول شيء آخر. فلذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام محذرا: اليمينك على اليمين، نعم، يمينك
على ما يصدقك،
نعم، يمينك على ما يصدقك به صاحبك، يمينك على الشيء اللي طلب منك صاحبك انك تحلف عليه ويصدقك به. فإن حلفت على شيء وأنت بذهنك أنك تريد شيء آخر ما ينفعك هذا، فلا تحلف. وكذلك أيضا الرواية التي أتت بعده: يمين، اليمين هو على نية المستحلف، ما هو المستحلف، ما هو على نية الحالف، على نية من أمرك باليمين. ونية من أمرك باليمين واضحة، انك تحلف على هذا الشيء المعين، اما انك تحلف يمين وتقصد بها شيء بعيد غير ما اراد صاحبك، ولو نويت هذه النية ما تنفعك، وان كانت قد تفيد في موضع اخر اللي ما في حق لمخلوق. اما اذا كان في حق فلا يجوز، أن تحلف وأن تقصد بذلك شيء غيره ولا تنفعك هذه النية، بل يمينك على ما يصدقك به صاحبك، هو صدق وأخذ يمينك وقبل يمينك، فإذا حلفت فهو على ما تفهم منه وش أقصد وش أريد، ما هو على شيء تضمنه بنفسك وأنت غير صادق بهذا. كذلك أيضا يؤكد هذا الرواية الأخرى، يمينك اليمين على نية المستحلف، أي اللي طلب اليمين، ما هو على نية الحالف. فالحالف إذا مثلا جاب له يمين وتأول بها شيئا آخر ما ينفعه هذا التأويل هنا. ولكن لأنه مثلا قد يتخاصم شخصان عند القاضي، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فتتوجه اليمين على شخص ويحلف اليمين إن ما عندي لفلان شيء، فقال له مثلا ما عندي، لو تأول وأنه ما عندي له شيء يعني ما عندي له أمانة وما عندي كذا، لكن الفلوس بذمته، فهذا ما ينفع هذا الحلف، ما ينفع هذا، فهو آثم واقتطع بها مال امرئ مسلم، ومن اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان، فهي لا تنفعك هذه الحلف. لكن قد تنفع إذا مثلا ما طلبت منك اليمين أو كذا أن تتأول، هذا لا بأس. لكن في مثل هذه الحال يحلفك مثلا القاضي أو صاحب الحق، يجيك إنسان وبينك وبينه معاملة ويطلب منك، قال أنت عندك لي مبلغ كذا، أنت ما تذكر الشيء هذا وتحلف أني ما أعرف لك شيء عندي ولا أعلم أن عندي لك شيء، هذا لا بأس. لكن كان أنك بنفسك عارف أن هذا، فهذه هي من الغموس، لأنك تقتطع مال امرئ مسلم بغير حق. أما إذا كنت ما تعلم فقد تكون مألوف، ما تعلم شيء عن هذا. أنا
وعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. متفق عليه. وفي لفظ للبخاري فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. وفي رواية لأبي داود فكفر عن يمينك ثم أت الذي هو خير، وإسنادهما صحيح.
نعم، هذا نوع آخر من الأيمان، وهو الذي بينك وبين نفسك، ما يتعلق بشخص آخر، تبي تحلف له ما عندك له شيء أو تتنكر حقه وكذا، هذا انتهى حكمه. وأن هذا والعياذ بالله اليمين الغموس، انك تحلف تقتطع مال امرئ مسلم، والرسول لما اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان يوم القيامة. لكن هذا نوع آخر من الأيمان، مثلا مثل ما تجري مثلا عادة بين الناس، بين الأقارب أو بين الأصدقاء أو كذا، فيحلف مثلا يقول والله ما أدخل بيت فلان، والله ما أزور فلان. مثل هذا يمين، أنت حلفت هذا على هذا اليمين، لكن إذا كان هذا الرجل زيارته فيها خير وفيها مثلا صلة رحم وله حق عليك وحق القرابة، فهذا الأفضل أنك لو حلفت وقت الغضب وقت زعلك وحلفت هذا اليمين، الأفضل أنك تكفر وتأتي الذي هو خير. لأنك لو حلفت أنك ما تدخل بيت أخوك، حصل بينك وبين أخوك مناقشة، أخوك في النسب أو أخوك في الله، وحصل بينك أنت وياه وبعض الناس، قلت والله ما أطب محلك أو أجلس معك، أنت حلفت بهذا اليمين وهذا يمين له كفارة، فالأفضل في مثل هذا أن تكفر كفارة يمين وتأتي ما نهيت نفسك عنه وتزور أخاك وتجالسه. هذه اليمين التي فيها الكفارة قبل الحلف، وهذه أفضل. والنبي قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر وليأتي الذي هو خير. مثلا إذا حلفت ما تطب بيت أخوك، لا، بيت أخوك هذه صلة رحم ولك فيك أجر والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحم، هذه صلة رحم، إلا زروه وكفر عن يمينك، تزور أخاك ولا تمتنع من مجيئه، وهاليمين اللي حلفتها وقت غضبك ووقت زعلك هذه كفر عنها، وهذا أفضل في حقك، أفضل أنك ما تنفذها. أو حلفت على زوجتك مثلا والله ما تطبين بيتها شهر، هذا ما ينبغي. فإذا حلفت هذه اليمين الأفضل أنك تكفر وتخليها تروح وتزورها له، هذا خير لك، هذا خير من أنك تكفر اليمين. فهذه الكفارة اليمين التي تحلف واللي أنت حلفت عليه خير، ما ينبغي تقطع نفسك من هذا الخير، وهو زيارتك أو زيارة أهلك أو نحو ذلك إذا لم يكن هناك محظور، فهذا خير لك تكفر عن يمينك. أو مثلا شخص تحسن إليه بالعادة أو شيء ثم تسمع منه كلام أو يبلغ عنه شيء وتغضب عليه وتقول فلان اللي أنا عملت معه كذا 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 والله ما عمل معه معروف، لا استغفر وكفر عن يمينك وأعد معروفك عليه. مثل ما قال أبو بكر رضي الله عنه حينما تكلم مصطح رضي الله عنه بكلام حول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وكان أبو بكر ينفق عليه لأنه من أقاربه وكان ينفق عليه أبو بكر، فلما سمعه الكلام حول عائشة رضي الله عنها غضب عليه وحلف أنه والله ما أنفق عليك بعد هذا. نعم، فالله سبحانه وتعالى أمره أن ينفق ولا يحلف ويستمر ينفق عليه، وأن هذا سبب المغفرة، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فهكذا الأيمان والنبي أفعله. فقال له النبي كفر عن يمينك وأعد النفقة عليه، وهذا شيء تلقاه عند الله سبحانه وتعالى. والله يقول ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. هذه نزلت في حق أبي بكر، فلما نزلت قال أبو بكر رضي الله عنه بلى أحب أن الله يغفر لي، وأعاد النفقة التي كان ينفقها عليه. وهذا منقبة لأبي بكر وفضيلة لأبي بكر الذي أنزل الله سبحانه وتعالى توجيهه في القرآن الكريم، ولا يأتلي الائتلاء اليمين، لا يحلف، أولو الفضل يعني أبو بكر أولو الفضل منكم والسعة، عنده فضل ومسعن الله عليه والسعة، أن يؤتوا أولو القربى، هذا قريب، أولو القربى والمساكين والمهاجرين، هو قريب ومسكين ومهاجر، صدر منه ما صدر في حق عائشة رضي الله عنها، وأدب الأدب الشرعي ويكفيه أدبه كذا، أعد عليه النفقة. فمن شدة يعني أبو بكر رضي الله عنه تأثره من كونه تكلم في حق عائشة حلف أنه ما يعطيه نفقة يقطع النفقة عنه كل هذا. فأنزل الله ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، ثم قال ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور، قال بلى أحب أن يغفر الله لي، فأعاد النفقة عليه. فهذه اليمين الذي ينبغي للإنسان إذا حلفه يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير. إذا حلفت أنك ما تزور أخاك أو ما تتصدق على هذا المسكين اللي بلغ عنه مثلا بعض الشيء أو كذا، كفر عن هذا اليمين وافعل ما نهيت نفسك عنه، هذا هو الأفضل في حقك. نعم،
السائل يقول إذا حلفت بالله على حدوث أمر من الأمور وأنا جازم على حدوثه ثم لم يحدث فهل علي كفارة لليمين؟
إذا حلف إيش؟
بالله، إذا حلف بالله على حدوث أمر من الأمور،
يعني على فعل، وشو حدوث؟
ماذا
حلف؟ نعم بالله على فعل أمر من الأمور أو ترك أمر من الأمور. نعم،
وأنا جازم على حدوثه.
نعم، جازم على فعله أو تركه. نعم،
ثم لم يحدث
إيه؟
فهل علي كفارة؟
لا، إذا ما فعلت، إذا مثلا حلفت قلت والله ما أدخل بيت فلان ولا دخلته فلا عليك كفارة، الكفارة عليك إن دخلته، لكن الأفضل أنك تكفر قبل وتدخله. هذا هو الأفضل. أو مثلا على ترك شيء إما فعل أو ترك، فإذا حلفت عليه فأنت ما تلزمك الكفارة إلا إن فعلت ما نهيت نفسك عنه أو تركت ما أمرتك نفسك به. فقلت مثلا والله لا أزورن فلان، لا حلفت الشخص والله لا أزورك غدا ثم ما زرته، تكفر يمينك لأنك تركتها عمدا، فإن زرته فلا عليك كفارة. أو تقول والله ما أدخل بيت فلان، إما دخلت فلا عليك كفارة، لكن إن دخلته عليك الكفارة، وكونك تكفر قبل وتدخله هذا أفضل. نعم.
السائل يقول يكثر في بلادنا سب الله عز وجل أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم وسب الدين، فهل هذا من الأمور التي تخرج صاحبه من الملة؟
نعم، والعياذ بالله. اللي يسب الله هذا يكفر والعياذ بالله. الله خالقك ورزقك وأمرك بعبادته وتسب الله، هذا يستتاب، فإن تاب إلا قتل، كفر هذا والعياذ بالله. وكذلك الاستهزاء بالدين أو الاستهزاء بالرسول عليه الصلاة والسلام أو الاستهزاء بشيء من شعائر الدين أو الاستهزاء بشخص استهزيته لتمسكه بالدين. والله يقول يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. فإذا تاب الإنسان يتوب الله عليه، أما إذا لم يتب هذا خطر وهذا كفر والعياذ بالله. والقرآن كفر الذين يستهزئون بالرسول وبالصحابة حينما قال رجل ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يعني النبي وأصحابه، وهو معهم معد نفسه من الصحابة، لكن الله أعلم به، وإن كان في عنده شيء من الإيمان لكن إيمانه ضعيف. فلما قال والله ما رأينا مثل قرائنا هذا أكذب ألسنًا وأجبن عند اللقاء، فقال له أحد الصحابة بئس ما قلت والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب، فلما أتى هذا الصحابي الجليل اللي سمع هذا الكلام السيء يخبر النبي به من أجل يأدب هذا المتكلم، فلما وصل إلى النبي إذا القرآن نزل عليه قبل وصوله، الله عالم سبحانه وتعالى، وإذا هو يقرأ يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في رسولهم بما في المسلمين قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليش تقول الكلام هذا ليش تكلم، قال والله أنا ما قصدت هذا وأنا ما نبصاد بحسي هذا، لكننا انت حدث وكذا حنا نقطع الطريق عنا بالحديث وكذا وكذا. ولئن سألتهم لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. فهؤلاء فهذا كفر والعياذ بالله، الاستهزاء بالله
نعم. السائل يقول هل يكفي في الكفارة أي كفارة اليمين دفع النقود من غير إطعام للمساكين إذا رأى أن الدفع للمساكين أفضل من الإطعام؟
لا، ما ينبغي هذا، ينبغي فعل ما نص الله عليه في كتابه ورسوله. الله سبحانه وتعالى أخبر أن كفارة اليمين إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فالأفضل في مثل هذا أنك تفعل ما أمرك الله به، ولا يجوز أن تخرج نقود، الله أمرك بالإطعام، فيمكن أنك مثلا إلا أنك مخير بين أمور، يمكن مثلا تدفع له 1.5 كيلو من الرز مثلا للشخص الواحد من 10، فيكون 15 كيلو رز وتوزعها على 10، كل واحد 1.5 كيلو، فهذا تبرأ ذمك إذا أعطيته 1.5 كيلو من الرز، لأنه نصف صاع، نصف الصاع هو الذي يعطى للمسكين في ذي الكفارات. أو مثلا تصنع طعام كامل بإدامه وبكل شيء وتجمع 10 مساكين وتدخلهم وتخليهم يأكلون ويشبعون، ولا أكل وشبع وكفاك هذا لأنك أطعمت 10 أشبعتهم. أو تذهب لصاحب مطعم عنده طعام طيب وتقول أعطهم لما يشبعون ويعطي 10 لما يشبعون وتحاسبه أنت، هذا كله جائز. أو تدفع له شيء من الرزق أو تدفع الكسوة لكل واحد، فهذا. أما النقود ما تجزي في شيء نص الله عليه بالإطعام. هنا
السائل يقول حجيت في العام الماضي وفي أيام التشريق تجولت داخل منى مع صديق لي، فكنت جائعا وأخذت برتقالة من دكان بغياب صاحبي وأكلت، وماذا علي أن أفعل الآن ولا نعرف صاحب الدكان؟
عليك أن تتوب إلى الله وتستغفر لأنك أكلت مالا بغير حق، ولا عليك الآن ما دمت الحمد لله أن الله نبهك وأنك تنبهت، وتب إلى الله واستغفر وتصدق بمقدار قيمتها، بمقدار هذه القيمة، بمقدار قيمته في ذلك الموطن، لأنه ربما أنه مثلا في منى البرتقالة الواحدة تسوى 1 ريال ولا 2 ريال لزحمة الناس وكثرة مشقة حمله وكذا، فتشوف قيمته ذلك الوقت في ذلك المكان وتصدق به وإن شاء الله يجزعك. لكن التوبة أهم شيء التوبة. نعم.
السائل يقول هل يجوز للحائض أن تدخل المسجد الحرام؟
لا، الحائض ما يجوز، لا الحائض ولا النفس ولا الجنوب لا يجوز أن يدخلوا شيئا من المساجد، لا المسجد الحرام ولا غيره، ولكن المسجد الحرام أخص فأهميته أهم من غيره المسجد الحرام، فهو لا يجوز أن تدخل أي مسجد من مساجد الدنيا، لكن المسجد الحرام من باب أولى. والنبي عليه الصلاة والسلام لما إن عائشة أم المؤمنين حاضت قال لها افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، لأن ما يمكن تدخل وهي حائض للحرم، فالحرم ما يجوز للحائض أن تدخل فيه ولا للنفس ولا من عليه جنابة، لا يجوز أن يدخل المسجد الحرام ولا أن يدخل غيره من المساجد.
السائل يقول إذا اضطر المصلي لقطع الصلاة لسبب من الأسباب فهل يخرج من صلاته بالتسليم أم دون التسليم؟
كبير.
يقول فهل يخرج من صلاته ويسلم؟
ما يحتاج تسليم. إذا أردت أن تقطع صلاتك لأمر من الأمور، نعم، تقطع، ما يحتاج إلى تسليم، لأن التسليم في النهاية إذا أكملتها، أما في أثنائها فلهم مشروع التسليم، بل تقطع صلاتك وتمشي.
السائل يقول بعد تقليم الأظافر هل يلزم دفن الأظافر في باطن الأرض؟
يستحب استحباب وليس بلازم، لكن من الأفضل إن ما يأخذه الإنسان من بشرته أو من شعره أو من ظفره، هذه الأشياء ينبغي أن يكرمها وأن يعتني بها وأن يجمعها ويحفر لها ويدفنها بالتراب، كما إن الآدمي نفسه إذا مات يحفر ويدفن له في القبر، كذلك الذي يسقط منه اللي هي من أصل البدن من شعر أو ظفر أو شيء من البشرة أو انقطع منه إصبع أو شيء، فهذا ينبغي، لكن هذا من باب الاستحباب، لو لم تفعل فلا بأس، لكنك تركت الأولى. نعم.
السائل يقول هناك بعض الجمعيات تطلب 100 ريال أو 80 ريالا على كفارة اليمين وهي بدورها تشتري الطعام، فهل يجوز لي أن أدفعها؟ ويقول أيضا فهل يجوز دفع الرز فقط بدون لحم أو التابع له؟
الأولى مثل هذه أنك ما تدفع نقود، النقود من يبي يستلمه؟ يأخذ شخص يدفعها لشخص، والشخص يدفعها لشخص، والشخص يدفعها لشخص، الأولى أنك تدفع شيء تشتريه أنت، رز مثلا ولا بر ولا تمر ولا شيء مما هو يطعمه الناس، وتقول هذا كفارة يمين، حتى مهما تنقل فهو يصل إلى صاحبه. أما النقود لازم توكل شخص بعينه، إذا بغيت تعطيه نقود تقول أنت يا فلان، أنت يا محمد، هذه مثلا 50 ريال اشر لي به، أو 80 ريال أو 100 ريال اشر به كفارة وزعة على الفقراء والمساكين، هم أنت بنفسك تتولاها، هذا ما يخالف، لكنها هالكفارات اللي بعض الناس يجمعونه، أو كذلك الفطرة، فطرة مثلا رمضان زكاة آخر الشهر اللي هي صاع، بعض الناس يقول بس هات ولا تأخذه وتعطيه مين؟ من هو وكيلك؟ من اللي يبي يدفعه؟ لا، هذا ما أنت متأكد منه، تروح من شخص لشخص ما تدري وين راحت، أو ربما يصرفونه في غير الزكاة، وهي ما تحل كفارة اليمين ولا زكاة الفطر، الكفارات هذه ما تحل إلا للفقراء والمساكين، ربما يبذلون في شيء آخر. لا، هذه مخصوصة لهذا، فمن الأفضل لك إلا شخص تعرف أنه يبي يأخذ فلوسك ويشتري ويعطيها الفقراء والمساكين، إذا وثقت بهذا فلا بأس، لكن ينبغي تحتاط، لأن هذا شيء بذمك وتحتاط له أنت، فإذا جاءك شخص تثق به مثل ما تثق بنفسك ويبي تولاها هو بنفسه ويسلمها فلا بأس، لكن جمعية من واحد لواحد إلى بلد ومن بلد ما أدري وين تروح ولا يدري، ربما هم ما إن شاء الله نتهمهم، هم يبي يحفرونه، لكن أخشى يصرفونه في غير مصرفة، وإن صرفت في غير مصرفة معناها ما رحتنا.
يقول هل يجوز دفع الرز فقط؟
رز، أي نعم، يجوز أنك تدفع رز ولو ما معه إدام ما يخالف، لأن العلماء ذكروا ان كفارة اليمين نصف صاع من شعير او نصف صاع من بر او نصف صاع من تمر، وحتى بعضهم قال رحمهم الله قالوا او ربع صاع من البر، لان البر نفيس وغالي، فربع الصاع يكفي امنه عند طائفة من العلماء، ولم يذكروا انه يلزم ان يكون. لكن هو اذا اخذوه، اذا اخذ مثلا كيلو ونص كيلو من الرز، الادام هل له يستحق من الادام شيء يسير، وربما هذا كيلو ونص ربما يكفي ثلاثة ايام. لكن انت اذا اردت ان تشبع شبع وحده لازم يكون بادامه كامل بكل شيء كما يقال جاهز، مثل ما تأكله انت، مثل ما قال الله من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة. اما اذا اعطيته نصف صاع ولا ما معه دم ولا ما معه شيء، لانه اكثر من الحقيقة، هذا ما هو يبي ياكله مرة واحدة، هذا يكفي يمكن ثلاثة ايام او اربعة ايام. نعم. واللي اصلاحه يحط فيه شيء مثلا من السمن او شيء من الزيت يكفيه اقل شيء، هذا لا بأس. نعم.
السائل يقول حصلت في السابق يقول حصلت في السابق على قرض ربوي من البنك، فاشتريت بهذا القرض أرضا وما زالت الأرض عندي، وأنا الآن والحمد لله ملتزم ورجعت إلى الله وتبت إليه توبة صادقة نصوحة، ولا أدري ماذا أفعل بهذا الأرض.
الأولى أن مثل هذا تشوف المبلغ اللي أنت أخذته، نعم، وتتصدق بمثله وإن شاء الله يكفيك. نعم. لكن أهم شيء التوبة والاستغفار إلى الله سبحانه وتعالى وتخرج المبلغ ذاك. نعم.
السائل يقول أرى بعض الذين يعفون لحاهم يحلقون أو يقصرون الشعر الموجود على الخدين، ما حكم الشرع في ذلك؟
لا، هذا من الأفضل أن الإنسان ما يجي لا على الخدين ولا إلا أن بعض العلماء فيه خلاف بعض العلماء الشيء الذي، لأن اللحى هذا العظم اللي أسفل، فما كان من فوقه بعض العلماء يرى أن جميع ما يتعلق وتابع للحية، وبعضهم يقول لا الشيء اللي تحت اللي هو بالحلق هذا يجوز أنك تأخذه، والشيء اللي مثلا كذلك على الوجنة أو كذا يجوز أنك تأخذه، وبعض العلماء يقول لا ما بلغنا أن الصحابة والرسول يأخذون شيء، الأولى والأفضل أن تبقيها كما كانت ولا تأخذ منها شيئا.
السائل يقول هناك من يحلف ويقول بذمتي، وهناك من يقول بالعون إنك شجاع. يقول بالعون نعم، يقول فهل يجوز ذلك؟
ما أدري،
لأني سمعت أن العون صنم معروف في شمال الجزيرة العربية وبادية الشام منذ زمن طويل.
إذا كان أنه يقال أنه صنم فهذا الحلف بالند ولا تحلفوا بالأندى، فإذا كان كذلك فذلك أنا ما أعرف الشيء هذا، لكن إذا كان أنه سامع أنه وثن أو كذا فهو لا يجوز، لأنه ثبت أنه من الأنداد، والنبي يقول لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، والأنداد هي الأصنام. إذا كان أنه يقال فهذا لا يجوز الحلف به، مع أن الشيء اللي ما هم مفهوما معناه ما ينبغي، اللي ما هم معروف وشه ما ينبغي الحلف ولا يجوز أن تحلف به شيء نشك معناه. اليمين لابد أن تكون باسم من أسماء الله أو صفة من صفات الله، وهذا واضح ولله الحمد. أما يجيب لنا كلمات مجهولة ما نعرف الشيء نقول له هذه ما يجوز، لأن نعرف أنها ليست من أسماء الله ولا من صفات الله فلا يجوز الحلف بها.
السائل يقول عندنا وفي بلادنا إذا توفي أحد الأشخاص يبادرون أهله بعمل وليمة، وليمة عشاء، ويقال لها عشاء للمتوفي، وفي اليوم الثالث يقومون بنفس العمل، وفي الأربعين أيضا يذبحون له ويعزمون الأقارب والجيران، ما حكم الشرع في هذا؟
لا، هذه من الأمور المحدثة ولا ينبغي، فكل ما لم يكن على عهده صلى الله عليه وسلم أو أقره أو فعله فلا يجوز، لأن هذا تعتبر من الأمور المبتدعة والأمور المحدثة. فالذي كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا مات الميت بعض الجيران أو بعض الأقارب يصنعون لأهل الميت طعام ويأتون به إليهم بس، أما أن أهل الميت يصنعون الطعام ويعزمون الناس كأنه وقت فرح، كأنه زواج، أو كأن جايهم مولود، أو كأن، لا، هذا ما ينبغي. هذا خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. النبي لما بلغه استشهاد جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وكان ابن عمه، أتى إلى أهله وأخبرهم، لأنه كان في موته بالشام، ولكن النبي جاءه الخبر بساعته لما قتل زيد رضي الله عنه وقتل جعفر وقتل عبد الله بن رواحة، أتى الخبر للرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة، فنعاهم للصحابة وأخبرهم، قال: أخذ الراية زيد فقتل، ثم أخذها جعفر فقتل، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فقتل، فأخبر أن هؤلاء قتلوا. ثم قال لأهله: اصنعوا لآل جعفر، لأنه ابن عمه قريبه، اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. أتاهم خبر وفاة والدهم وانشغلوا عن الأكل، ما لهم نفس لا يعملون أكل ولا شيء، حتى ولا لأطفالهم ولا شيء. فمن المستحسن إن جاره أو قريبه يرسل إليه طعام ويأكلونه، ولا يجمعون الناس ولا يصنعون هم شيء. هذا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وأما ما يفعله الناس من أن يحطون مثلا الليلة أو الثانية أو ثلاث ليال أو على الأربعين أو بعد سنة أو كذا، كل هذه من الأمور المحدثة ما ينبغي للإسلام أن يفعلها. أنا ما ينبغي للشخص المسلم أن يفعل هذه الأمور المحدثة.
نعم. السائل يقول: هل يصل ثواب قراءة القرآن الكريم للميت؟
الصحيح نعم إن شاء الله أن الأعمال، وإن كان في خلاف بين العلماء، بعض العلماء يقول لا ما يصل إلى شيء، لكن الصحيح أن الأعمال الصالحة من قراءة قرآن أو من صلاة أو من طواف أو من دعاء أو من صدقة أنها تصل إلى الميت إن شاء الله، إذا أتى بها رجل مسلم ونوى ثوابها لمسلم، فإن هذا يصح، وهذا إن شاء الله هو الصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله، كما هو مذهب الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم رحمه الله جمهور العلماء.
إذا جمع بأجرة، إذا جمع القراء،
لا، إذا كان بأجرة فلا. قراءة القرآن طاعة لله وبر، والطاعة والعبادة ما يجوز أنك تعتاب عنها فلوس. فكونك تجي شخص تقول مثلا هذه 100 ريال أو 200 ريال اقر جزء الروح والدي، نقول له هذا ما يجوز ولا ينبغي. لكن أنت بنفسك إذا قرأت لوالدك ما يتسر واهديت ثواب له، فإن شاء الله يصله الثواب، لكن بإجره لا. هذا عمل طاعة وعمل بر، الإنسان يفعل طاعة لله ويثيبه الله عليه، فهذا الثواب اللي يبي يعطيه الله عليه هو يتفضل به على أبيه ولا على أمه ولا على أخيه ولا على صديقه، جائز هذا.
السائل يقول: قدمت من الرياض للعمل في مكة ولم أعمل عمرة، وطفت بالكعبة، وعملت قبل ذلك عمرات كثيرة، فهل علي إثم في ذلك؟ أفتوني مأجورين.
إذا كنت دخلت مكة وأنت ما نويت عمرة فلا شيء عليك، ما دامت انك اعتمرت بحياتك مرة واحدة هذا الواجب، والباقي تطوع. فاذا اتيت من الرياض او من غير الرياض جيت المكة لغرض من الاغراض ودخلت بدون عمرة فلا شيء عليك، الا ان كان انك ناوي للعمرة، فاذا نويتها وجب، ما تدخل الا معتمر، واذا ما نويتها فلا شيء عليك، تدخل وتطوف وتسلم ما يسر الله لك من الصلاة ولا عنك.
السائل يقول: أمس وبعد انتهائي من الصلوات الخمس وجدت في ملابسي أثر نجاسة، فهل علي إعادة الصلاة؟
هذا لا تخلو من حالتين. الحالة الأولى إنك شكيت بهذه النجاسة، هل هي حصلت بعد صلاتك أو أنها موجودة قبل صلاتك، شكيت ما تدري، فلا عليك إعادة هذا، فلا عليك إعادة الصلاة باتفاق العلماء. أما إن وجدت النجاسة ورأيت أن النجاسة مثلا أثره متقدم، ربما إنك مثلا صليت الظهر ولما جاء وقت العصر عرفت انك صليته او مثلا بعد الظهر ووجدت مثلا ان النجاسه جافه ويابسه عرفنا انك مصلين وهي عليك. فهذا اختلف العلماء فيه، يرى بعضهم الاعاده وبعضهم ما يرى الاعاده، لانك وقت الصلاه ما علمت عنها والاعاده احوط واولى. نعم.
هذا احد الاخوه يقول: سماحه الرئيس العام لشؤون الحرمين السلام عليكم، بعده لدي اقتراح.
ما تحتاج المقدمه هذه.
لدي اقتراح يؤدي الى عدم اختلاط النساء.
ايش
لدي اقتراح.
ها؟
يقترح.
اي اقتراح
يؤدي الى عدم اختلاط النساء بالرجال اثناء الطواف.
أي.
وهو
أي.
لو قسم المطاف الى قسمين.
أين.
قسم ابيض كما هو الحال فهو للرجال.
أي.
والقسم الثاني اسود اللون بعرض 10 أمتار تقريبا للنساء.
م.
وهذا يمنع الاختلاط او منع النساء بين المغرب والعشاء.
جزاك الله خير. على كل حال انت ان شاء الله ماجور على اجتهادك، لكن اعتقد ان هذا ما هالحين الحريم او كذا رجال يمنعون وشرطة يمنعون اجزين عنهن، واللون هذا يبي يمشن معه يبي يتأدب معه ما تقدر تملكهم ولا شيء، تخط لهن خط مشن مع هالخط يبي يطيع عنك. هالحين فيه يقفون دار مدار وفيه عسكر يقفون ويقولون وخري عن هذا، ومع ذلك عجزوا عنهم ولا فائدة. هذا ما يجدي، وانا اعتقد ان في فائدة. تكون تجلس محل الرجال وتكومهن وعين، ما هم تحط خط اسود وتقول يمشن مع هذا ويمشن معه، هذا من الصعوبه بمكان. لكن الله يجزاك خير، ولعلك ان شاء الله تفكر تفكيرا ثاني بحل يكون مناسب. انا
السائل يقول: هل يجوز نقل الكفاره من بلد الى بلد اخر، كمن يرسل كفاره يمينه من المملكه الى بلد اخر لوجود المساكن هناك؟
ما يخالف إذا كان عرف أنهم أشد حاجة فهذا جائز إن شاء الله، كما أجازه بعض العلماء في الزكاة إذا نقلتها من مكان اللي أنت فيه إلى مكان آخر لشدة الحاجة ونحو ذلك أو لقلة المساكين عندك، فهذا إن شاء الله جائز لا بأس به. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله وحده.